قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في كل مكان. لقد جاء الإسلام والناس في جهالة جهلاء، أفعالهم مشينة قد زينها الشيطان وبهرجها بكل قبيح، فأخذ الإسلام على عاتقه مسألة إصلاح ما فسد من شأنهم وعلمهم. كيف يكونون أمة عابدة، أمة تخلص دينها لله فتستر جسدها باللباس والزينة، وتستر عيوب نفسها بالتضرع والإنابة والاستغفار لتدين لقيوم السماوات والأرض؟ وقد انتشل الإسلام الناس من هوة الرذائل ورفعهم إلى قمة الأخلاق والفضائل. ألم يكن العرب قبل البعثة النبوية يطوفون بالبيت عراة، وما من شيء يسترهم، ويظنون أنهم بهذا يعبدون الله مخلصين له الدين؟ ألم يكونوا يفعلون المعاصي ثم يزعمون أنهم مأمورون بها من الله تعالى، فيحاولون تبرئة ساحتهم بإلحاق أعمالهم المشينة بالله؟ هذا هو حالهم قبل الإسلام. فما إن لامس الإسلام شغاف قلوبهم وخالط بشاشة أفئدتهم حتى رأيت الواحد منهم يستحي أن يرى فخذه أمام إخوانه، بل إن بعضهم لتستحي الملائكة منه لما رأت من حيائه، ومن ثم أضحى الحياء مقياسا يعرف به قدر الإيمان، وغدا شعبة من شعب الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياء: الحياء لا يأتي إلا بالخير. أخي الكريم، إن الله أنزل أحكامه وقرآنه ليكون دستورا لنا في حياتنا، يرشدنا إن تاهت أحلامنا، ويكشف غمومنا إن ضاقت بنا السبل. أنزل أحكامه ليأجرنا على حسن عملنا جنانا، ويرزقنا على نياتنا حسنات ورفعة. فإن أردت أيها المؤمن الحبيب أن تجعل من حياتك كلها عبادة، فالأمر بين يديك متاح، فطعامك وشرابك وعملك ينقلب إلى عبادة وأجر إن أخلصت النية فيها لله. فإذا ما أكلت وشربت لتتقوى على طاعة الله، كنت تعبده بأكلك وشربك. وإذا تعلمت لترفع من شأن أمتك، ثم قصدت بذلك كله وجه الله، كانت كل خطوة تخطوها في طريق العلم عبادة تتقرب بها إلى الله. وإذا ما خرجت ساعيا على أهلك وعيالك قاصدا بذلك وجه الله تعالى، كان هذا السعي طاعة لله. ولكن لنحذر من الإسراف في كل شيء، فإذا كان سعيك على عيالك وأهلك مستغرقا لوقتك كله حتى أبعدك عن تربيتهم ومسامرتهم، فإن ذاك إسراف. فإياك ألا تقتنع بما آتاك الله تعالى، فإنه إن زادك فمن كرمه، وإن أنقصك فمن رحمته. فوالله إن الأمر لسهل، وما علينا إلا أن نصحح نوايانا ونقبل على الله تعالى بكل شيء نعمله. فيا أخي، إياي وإياك أن يستهوينا الشيطان فيدخل في نوايانا الرياء والغش وحب السمعة، فإنها والله الحالقة التي تحلق الدين، وليس بين عمل الدنيا وعمل الآخرة إلا نية صالحة وإخلاص لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام نبدأ بالراء المرققة في كلمة ولا تسرفوا رققت لأنها مكسورة ثم بعد ذلك لاحظ كلمة حرم أولا الراء مفخمة ولذلك لونت بالأزرق الغامق فخمت لأنها مفتوحة ولكن احذر عند نطقها من تكريرها أي هكذا حرم فهذا خطأ شائع صوابه أن تقول حرم بعد ذلك انتبه لمد الصلة الصغرى عند قوله تعالى التي أخرج لعباده والطيبات لعباده وجاءت هاء الضمير وقبلها حرف متحرك وبعدها حرف غير الهمزة لونت باللون الكموني إشارة إلى مدها حركتين أي هكذا لعباده والطيبات المثال التالي اقرأ قوله تعالى في الحياة الدنيا ولاحظ هذه الواو الرمادية في كلمة الحياة لاحظها كيف رسمت بطريقة خاصة قلنا إنها طريقة خاصة بالرسم العثماني لونت بالرمادي إشارة إلى عدم لفظها لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى لقوم يعلمون جاء التنوين وبعده حرف الياء، ندغم التنوين بالياء ويسقط من اللفظ تماما، ولذلك لون بالرمادي. ونقف بغنة على حرف الياء زمنها حركتان، ولذلك لون الياء باللون الأخضر. والآن اقرأ: قل إنما حرم ربي الفواحش. لاحظ كلمة ربي واحذر من اللحن في قراءتها، فالياء مفتوحة وليست ساكنة. قل حرم ربي الفواحش، ولا تقل حرم ربي الفواحش. اقرأ بعد ذلك مباشرة: ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. ولاحظ أن كلمة ظهر الظاء فيها حرف مفخم، والهاء حرف مرقق، والراء حرف مفخم لأنه جاء مفتوحا، ولذلك لون بالأزرق الغامق. اقرأ هكذا: ظهر ظهر. وتأمل كلمة بطن بطن. جاء حرف الطاء مفخما وقد توسط بين حرفين مرققين، فلا تخلط بين الترقيق والتفخيم، واقرأها هكذا: بطن بطن. اقرأ قوله تعالى: ولكل أمة أجل. أولا لاحظ الميم المشددة في كلمة أمة، نقف عندها بغنة زمنها حركتان، ولذلك لونت بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. لاحظ بعدها حكم الإظهار: ولكل أمة أجل. جاء التنوين وبعده حرف الهمزة، والواجب هنا أن يظهر التنوين وأن تظهر الهمزة من غير غنة أو تشديد، هكذا: ولكل أمة أجل. المثال التالي على المد المتصل في قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم. اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، ولذلك سمي مدا متصلا يمد خمس حركات وجوبا، لون بالأحمر إشارة إلى الزمن وموقع المد. لاحظ حرف الخاء المكسور في كلمة يستأخرون، يستأخرون، ولاحظ كيف فخم بأدنى مراتب التفخيم وذلك بسبب كسره، لا يستأخرون. وأخيرا اقرأ قوله تعالى: فمن اتقى وأصلح، اتقى وأصلح. ولاحظ ترقيق وتفخيم الحروف، فحرف التاء مرقق في كلمة اتقى، وحرف القاف مفخم والألف مفخمة. اقرأ هكذا: اتقى اتقى. وأما كلمة أصلح فالهمزة مرققة والصاد مفخمة واللام مرققة وكذلك الحاء، اقرأها هكذا: وأصلح. في نهاية لقائنا من كل يوم نودعكم إخواننا بنكتة بلاغية ولطيفة من لطائف تفسير القرآن، لكي نجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل. يقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تخرج الأساليب في نظم القرآن عن حقيقتها، فتأمل الاستفهام في الآية كيف خرج من معناه الحقيقي إلى الإنكار بغرض التهكم، إذ جعل من حرم زينة الله على العباد جهلا منه بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان والإفادة. ويقول تعالى أيضا: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لقد عدل الله عز وجل عن ذكر العذاب أو الاستئصال مع إرادته لذلك، وذكر الأجل فقال: ولكل أمة أجل. وما ذاك عزيزي المشاهد إلا إيقاظا لعقولهم من أن يغرهم الإمهال، فيحسبوا أن الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم، كما أنه ذكر عموم الأمم في هذا الوعيد، مع أن المقصود هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنوا، إنما هي مبالغة في الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ألا ترى أخي الكريم أن لا يستقدمون لا تعلق له بغرض التهديد؟ فمنتظر الوعيد يسأل التأخير للتقديم، وهذه الصورة من روائع البيان القرآني، فكل ذلك مبني على تمثيل حالة الذي لا يستطيع التخلص من وعيد أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء.